الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن النحو الثالث من أنحاء المعاملات المشتملة على التطفيف احتمل فيه الشيخ الأعظم احتمالين: احتمال صحته واحتمال فساده، وإنما لم يبين وجه الفساد، فكان الكلام أولا حول بيان وجه البطلان والفساد، وذكرنا أن الأعلام قد ذكروا لذلك وجوها. الوجه الأول ما مر عن المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية من أن المقام من صغريات كبرى تعارض الوصف والإشارة، وكلما تعارض الوصف والإشارة بالنسبة إلى معاملة فالمعاملة محكومة بالبطلان. وذكرنا أن هذا كان محل إشكال من المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، إلا أن الإشكال كان قابلا للدفع. وأما الإشكال الثاني فهو ما اتفقت عليه كلمة السيدين الخوئي والروحاني قدس الله سريهما، وحاصله أن المقام غير صالح لتطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة، ولكن كل واحد من السيدين قدس الله نفسيهما تفرد ببيان. أما البيان الذي أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية فهو أن تطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة يقتضي صحة المعاملة على تقدير، إذ أننا إذا قدمنا جانب الإشارة على جانب الوصف فذلك يقتضي بطلان المعاملة، ولكن إذا قدمنا جانب الوصف على جانب الإشارة فإنه يقتضي ماذا؟ صحة المعاملة. فافتراض كبرى تعارض الوصف والإشارة هذا الافتراض يستلزم بالضرورة تصوير صحة المعاملة على تقدير، بينما في المقام لا يمكن تصوير صحة المعاملة. ماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن ترديد المتبايعين بين كون المبيع كليا بمقتضى تقديم الوصف أو شخصيا بمقتضى تقديم الإشارة، ترديد المتبايعين في المبيع يعني أنهما لم يتحقق قط منهما قصد لمبيع معين، فأحدهما قد قصد المبيع الكلي بينما الآخر قد قصد ماذا؟ المبيع الجزئي، فالمبيع الواقعي لم يتحقق قصده من كلا الطرفين، ومن المحقق في محله من كتاب البيع أن البيع من الأمور القصدية التي لا يمكن تحققها والحكم بصحتها إلا ماذا؟ إلا أن يكون هنالك قصد من قبل المتبايعين معا للمبيع. صار واضحا؟ لم يتضح. خب، مقدمة الإشكال كانت واضحة أم لا؟ كانت واضحة، وهي بهذا المقدار: أن كبرى تعارض الوصف والإشارات متى ما افترضناها لا بد أن نفترض صحة المعاملة على تقديره، والحال أن ما نحن فيه لا يمكن أن نفترض صحة المعاملة على جميع التقادير. لماذا؟ لأن الفرض بأن المبيع مردد بين كونه كليا أو شخصيا. لما؟ إذ أن أحد الطرفين يدعي ماذا؟ يدعي تعلق المعاملة بالوصف، بينما الطرف الآخر يدعي تعلق المعاملة بماذا؟ بهذا المبيع الخارجي. فإذا أحدهما كان قاصدا لكلي المبيع، بينما الآخر قاصد لماذا؟ للمبيع الخارجي الشخصي. وهذا يعني أن المبيع الواقعي الذي تعلقت به المعاملة لم يحرز قصد المتبايعين له. ومن المحقق في محله في كتاب البيع أن البيع من الأمور القصدية، فما لم يتحقق قصد من كلا الطرفين البائع والمشتري لمبيع واحد فإن المعاملة محكومة بالبطلان. فإذا كانت هذه المعاملة محكومة بالبطلان ثبوتاً لا يبقى مجال لتصحيح المعاملة. فإذا لم يبقى مجال لتصحيح المعاملة حينئذ لا تصل النوبة إلى مسألة تعارض الوصف والإشارة.
هذا الترديد منهما يعني المتبعين هل يكون ملتفتان مثل هذا الترديد؟ هذا يقصد الإشارة، هذا مثلا
هم لا يلتفتون إلى أنه مقصودهم هو هذا بنحو الدقة الفقهية، يعني بحسب الاصطلاح. ولكن عندما يقال لأحدهما أنت قصدت بيعه هذا الخارجي أم قصدت بيعه هذا المقدار، كان هذا الخارجي أم غيره، بهذا المقدار تفتون. فلو ادعى ذلك بأن ما قصدته هو الوصف بغض النظر عن المبيع الخارجي، بينما ادعى الآخر بأن ما قصدته هو الإشارة، يعني بأن بعبارة أخرى مدعى كل منهما أن متعلق البيع إما هو الكلي وإما هو ماذا؟ وإما هو بلي المبيع الشخصي الخارجي. والمبيع الشخصي الخارجي هو متعلق الإشارة الذي أشار إليه البائع، والمبيع الكلي هو متعلق الوصف العنواني. فحينئذ على جميع التقادير المعاملة محكومة بالبطلان. إذا كانت محكومة بالبطلان لا يمكن تصحيحها أصلا، وبالتالي فلا يمكن تطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة. إلا أنه قدس الله نفسه الزكية قال نعم، يعني من باب الاستطراد، قال بأن هذا في مقام الإثبات يمكن تصوره، أما في مقام الثبوت فلا يمكن. يعني ماذا؟ يعني لو أحرزنا أن المتبايعين كان منهما قصد للمبيع في مقام الثبوت قصدا، إلا أنهما في مقام الإثبات تنازعا، فأظهر أحدهما أن مقصودي هو الكلي وأظهر الآخر أن مقصوده هو الشخصي، والحال أنه في مقام الثبوت ما كان هذا التنازع بينهما، بل كان المتعلق المعاملة متفقا عليه بينهما، إما هو الكلي إما هو الجزئي، إما هو الكلي إما هو الشخصي. غاية ما هناك أنهما بعد ذلك تنازعا واختلفا ورفعا أمرهما مثلا إلى القاضي أو إلى الحاكم، فأظهر أحدهما خلاف ما قصده واقعا، فادعى أحدهما أن مقصوده هو الكلي والآخر ادعى أن مقصوده هو الشخصي. هذا تنازع في مقام الإثبات. يقول السيد الخوئي هنا يمكن تطبيق ماذا؟ كبرى تعارض الوصف والإشارة، لأن المانع من تطبيقها في مقام الثبوت ماذا كان؟ كان هو عدم تحقق القصد، والفرض أن القصد ماذا؟ قد تحقق، وإنما التنازع في مقام الإثبات، فهنا يمكن تطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة من غير محذورين.
بعدنا من الإشكال
بناء على تصوير أن التنازع في مقام الإثبات، بناء على تصوير ذلك، أما بناء على تصوير أن هذا اختلف في تحديد المقصود، قال بعتك هذه الحنطة على أن تكون منا أو بشرط أن تكون منا، فهنا لم يعلم أنه كان قاصدا للمبيع الكلي أو أنه قاصدا للمبيع الجزئي. إذا كانت هذه القضية مرتبطة بمقام الإثبات، بمعنى أنه نعم في مقام الثبوت أحرز قصدهما لشيء معين، ولكنهما يختلفان الآن إثباتا، خب بلي يصح تطبيق الكبرى، وأما أنه ما لم نحرز ذلك فلا يصح، ما لم نحرز ذلك فلا يصح. وبالتالي فإذا لم يحرز أن البائع كان قاصدا للمبيع الكلي أم كان قاصدا لهذا المبيع الجزئي، فإنه حينئذ لا يمكن تطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة، هكذا يقال. وأما المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية فقد أفاد في بيان المسألة بيانا آخر حاصله أن المانع من تطبيق الكبرى ليس هو عبارة عن عدم تحقق القاصد، ليفرق بين مقام الثبوت والإثبات كما عن المحقق الخوئي، وإنما المانع هو ماذا؟ هو الجهل بالمبيع ولزوم الغرار، إذ أنه إذا كانت عبارة البائع موهمتان أن مقصوده هو الكلي أو أن مقصوده هو الشخصي، وتردد الأمر بين الكلي والشخصي، فلازم ذلك أن يكون المبيع مجهولا، لا يعلم أن المبيع هو هذا الشخصي الخارجي أم أن المبيع هو ماذا؟ هو الكلي الذي ينطبق على هذا الخارجي وينطبق على غيره، فلازم ذلك أن يكون المبيع مجهولا، إما للمتبايعين معا وإما لأحدهما، ومتى ما تحقق الجهل بالمبيع كان ماذا؟ كان ذلك موجبا لبطلان المعاملة للزوم الغرر منه، فحينئذ لا يمكن تصحيح المعاملة بوجهين لأنها مستلزمة للغرر على كل حالين، فلا يأتي مور مجال، فلا يتحقق مجال لتطبيق كبرى تعارض الوصف والإشارة. بعد على هذا التفكيك بين مقام الثبوت والإثبات لا يكون متجها، هذا صار بينا أو فيه شيئا. خب، فإلى هنا تبين بأن الوجه في بطلان ما أفاده المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف أن المقام ليس من صغريات تطبيق الكبرى المذكورة. هذا هو، فلا يتم هذا الوجه. الوجه الثاني الذي ذكر لبيان البطلان ما يستفاد من كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو لزوم الربا. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن المفروض في هذه المعاملة أن متعلق البيع هو المبيع الشخصي للكلي. حتى نميز بين الصورة الثالثة والأولى، بين النحو الثالث والأول، مفروض المعاملة أن يكون متعلق البيع هو الشخصي. فإذا كان الشخصي هو متعلق المعاملة ولم نحرز من ناحيتين أن الثمن مقسط على الشرط والمشروط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العوضين بحسب الفرض ماذا؟ ربويان، ووقع التطفيف في أحدهما، فذلك يقتضي بطلان المعاملة، لأن بيع جنس بجنس مثله إذا كانا جنسين ربويين مع التفاضل يوجب حرمة المعاملة تكليفا وبطلانها وضعا. فالوجه لبطلان هذه المعاملة وفسادها هو محذور الربا، هو لزوم الربا، وهذا الوجه لا إشكال عليه. وبذلك تم الكلام حول المقام الأول، بيان وجه بطلان المعاملات. نأتي بعد ذلك إلى بيان المقام الثاني وبه الختام، وهو ما هو المرجح من الاحتمالين؟ هل هو احتمال الصحة أم هو احتمال البطلان؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن المرجح عليكم السلام إن كانت عبارته تفيد الترجيح هو جانب الصحة، حيث قال لم يبعد الصحة، هذا ما غاية ما أفاده قدس الله نفسه، ثم ردد بين الصحة وبين البطلان. أولا قال لم يبعد الصحة، ثم احتمل البطلان، هكذا قال: ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة. قد يستظهر من هذا المقدار من كلام الشيخ أنه بصدد ترجيح جانب الصحة، ويمكن ابتناؤه، يعني هذا ترجيح جانب الصحة، على أن الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول يصح دون الثاني. فهنا ذكر ماذا؟ ذكر وجها أيضا لاحتمال البطلان. خب كيفما كان، هل المرجح هو هذا الاحتمال أم الاحتمال الآخر الذي بنى عليه السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في الحاشية وكذلك شيخنا التبريزي على الله مقامه الشريف في الإرشاد، وهو الموافق لمباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في مباحث الشروط، هو ترجيح جانب الصحة على جانب البطلان. لماذا؟ بيان ذلك يبتني على بحث بحثه الشيخ الأعظم في المسألة السابعة من مسائل بحث الشروط في المجلد الأخير من المكاسب، وهي أن المعاملة إذا كانت مشروطة بشرطين، فهل أن الثمن يقسط على الشروط أيضا أم لا؟ فعندما أقول بعتك هذه الحنطة بشرط أن تكون منان، فهل هذا الثمن موزع ومقسط على ذات الحنطة وعلى شرط المنية أيضا فله حظ من الثمن أم لا؟ المشهور بين أعلام الطائفة قدس الله أسرارهم أن الشروط لا تقسط الأثمان في مقابلها، وإنما ماذا؟ غاية ما هنالك هي توجب زيادة المثمن، هذا أقصاه، الشروط موجبة لزيادة المثمن، وأما أن المشتري لا يدفع شيئا من الثمن في قبالها لأن ليس لها ما بإزاء. فأنت مثلا عندما تشتري جاريتان بشرط أن تكون جميلتان يا شيخنا، فهل هذا الشرط يقابل بالثمن بحيث أن جزءا من الثمن بذلته على ذات الجارية وجزءا من الثمن بذلته على صفة جمالها أم لا؟ يقولون لا، الثمن يبذل بإزاء العين، وأما صفة الجمال فليس لها ماذا؟ وجود مستقل حتى يبذل الثمن بإزائها. إذن فالأثمان لا تقسط على الشروط، هذا هو المشهور. ولكن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بنى على نظرية جديدة خالف بها مشهور أعلام الطائفة وبنى عليها من جاء بعده، وهي ماذا؟ وهي أنه لا بد من التفكيك بين الشروط، فإن عندنا نحوا من الشروط، هذا النحو من الشروط مفاده تضمن المبيع لأجزاء، يعني كأن هذا الشرط مفاده تجزئة المبيع. مثلا لو قال البائع بعتك هذه الأرض البالغة مثلا 50 ذراعا ب50,000، ظاهر هذا بشرطي بعتك هذه الأرض بشرط أن تكون 50 ذراعا بماذا؟ ب50,000، ظاهر هذا الشرط هو تجزئة المبيع، يعني أن كل ذراع من هذه الأرض فهو يقابل جزءا من الثمن، ولذلك أنا قيدتها ب50 ذراعا. وكما يعبر بعضهم يقول أصلا هذه المعاملة في حقيقتها معاملة انحلالية، فكأن هذه المعاملة تنحل إلى 50 معاملة، بعتك هذا الذراع ب1,000 وبعتك هذا الذراع ب1,000 وهكذا.
فمفاد هذا النحو من الشروط تجزئة المبيع. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: مثل هذا النحو من الشروط يقابل بالثمن. مطلق الشروط القول بأنها لا تقابل بالثمن ليس صحيحا، بل الصحيح أن بعض الشروط وهي الشروط المتضمنة للتجزئة مقابلة بالثمن. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: الدليل على ذلك هو الاستظهار العرفي. ليس عندنا أكثر من الاستظهار العرفي، فإنه مثلا من قال بعتك هذه الكتب بشرط أن تكون عشرتان، أو على أن تكون عشرتان، بخمسة آلاف مثلا أو بعشرة آلاف، لو قال كذلك، العرف ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يقولون العرف يفهم من ذلك أن كل واحد من الكتب مقابل بجزء من الثمن. والمنبه العرفي على ذلك ماذا؟ المنبه العرفي على ذلك هو صحة سؤال البائع، صحة سؤال المشتري بكم الكتاب الواحد من هذه الكتب، فيقول أنا كل كتاب منها مثلا اقتنيته بما يقارب ماذا؟ بما يقارب ألفان. هذا معناه أن العرف بائعا ومشتريا ملتفت إلى أن الثمن قابل هذا الشرط ومقسط عليه. فعلى ذلك الشروط إذا كان مفادها تجزئة المبيع فإنها تقابل بالأثمان. حينئذ نطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه ونقول بأن الفرض أن المبيع شخصي، هذا لا كلام فيه. الفرض في الصورة الثالثة أن المبيع شخصي، ولكن هذا المبيع الشخصي ماذا؟ مشروط بشرطين، وهو ماذا؟ أن يكون منّا مثلا. فحينئذ هذا الشرط من الشروط التي مفادها تجزئة المبيع. فإذا كان من الشروط التي مفادها تجزئة المبيع فإن الثمن يكون مقابلا لماذا؟ يكون مقابلا للشرط أيضا كما هو مقابل للمشروط. فحينئذ عندما يتخلف شيء من المثمن فإنما يقابله من الثمن ماذا؟ يتخلف أيضا ويبقى على ملك المشتري. فتكون المعاملة بالنسبة إلى جميع الأجزاء صحيحة لأنها لم تتخلف، وتكون المعاملة بالنسبة إلى الجزء الذي تخلف بمقتضى الانحلال تكون المعاملة باطلة، بمعنى أن المشتري يبقى المال على ملكه بمقتضى ما يقابل بمقدار ما يقابل هذا الجزء، وبقية المعاملة محكومة بالصحة. فبناء على مبنى الشيخ قدس الله نفسه لم يبعد القول بالصحة حينئذ، فهذا الاحتمال هو المرجح على الاحتمال الآخر.
كيف هناك ضابط لتمييز مثلا هذا الشرط الذي يقابل أشياء واضحة مثل هذا المثال؟
بلي، يعني يظهر من بعض كلماتهم أنها شروط المقادير، يظهر من بعض كلماتهم أن كل شرط يتضمن مقداراً شروط المقادير التي تبين الكميات، والمقادير هي هذه التي تتضمن تجزئة بل تجزئة المبيع. هذا يظهر من بعض كلماتهم.
هذا طبعا مع فرض التساوي في هذه المقادير، وإلا قد تكون الكتب العشرة خمسة منها متوا يعني
ما يضر
وخمسة بأبعاد
ما يضر المطلوب شيخنا هو إثبات أن كل واحد منها مقابل بجزء من الثمن، كان مع التساوي أو لم يكن مع التساوي، هذا يكفي. فحينئذ متى ما تخلف مقدار فيقدر الثمن المقابل له فقط، وبقية المعاملة محكومة بالصحة. فحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة إلى احتمال المحذور الربوي حتى يحكم ببطلان المعاملة. لو لم نقل بالتقسيط نعم صير المسألة مشوبة بالربا، أما متى ما قلنا بالتقسيط اندفع هذا المحذور. فتم الكلام حول مسألة التطريف والحمد لله رب العالمين.
سلام عليكم.